متى تزول الأقدام؟
كيف راق لكم أن تفعلوا هذا الفعل؟ كيف راق لكم أن تفعلوا هذا الفعل؟ ولديكم علماء وفقهاء ما رجعتم إليهم، كيف راق لكم هذا؟ إنها الشطحات الشبابية، وإنه الحماس والمراهقة العلمية والدعوية. ثم قال لهم رضي الله عنه: فوالله ما أراكم إلا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مفتتحي باب ضلالة. كم من ذكي يحترق بشموع ذكائه، وكم من ذكي يحترق في مواقف ذكائه. فليست العبرة بالذكاء، العبرة بالذكاء مع الذكاء، العبرة بالذكاء مع الذكاء.
محاضرة قيمة للشيخ الفاضل عبد الوهاب السلفي حفظه الله، كانت بتاريخ 11 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم، آباء وإخوان وأبناء، نسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدار العامرة بالخيرات والطاعات والبركات، تلاوة الآيات وسماع الأحاديث النيرات، نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أقول أيها الإخوة، لا يستطيع المرء أن يتكلم أو يصل إلى مرامي كلامه إن أراده أو قصده في مثل هذا المقام المبارك، مقام ذكر وتذكير بين يدي عالم من علماء الدعوة السلفية ومشايخ دعوة سلفية وطلاب علم، فحال المتكلم كبائع ماء في حارة السقائين، لولا أن الذكر مطلوبة من الأدنى في حضرة الأعلى، وأن الذكر مطلوب من المفضول بين يدي الفاضل، وإلا لما قمنا هذا المقام. ثم أقول أيها الإخوة، لقد تأملت ونظرت ثم سبرت واخترت موضوعا أحدث به نفسي أولا وأنتم ثانيا. أرى أن هذا الموضوع لا غنى لنا عنه، وأننا بمسيس الحاجة إليه طلاب العلم على وجه الخصوص. هذا الموضوع أيها الإخوة هو موضوع متى تزل الأقدام، متى تزل الأقدام عند أن يمنع العبد بالهداية وبمعرفة الحق والسير عليه فتزل قدمه. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد هداية حتى يبين جل وعلا لأولئك القوم ما الذي يتقونه ويحذرونه فيعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي والصلاح من الفساد والنجاة من الهلاك، يميزون بين سبيل الحق وسبيل الباطل، يميزون بين ما ينفعهم مما يضرهم. فالله جل وعلا لن يضل قوما بعد هداية حتى يبين لهم أسباب النجاة مما يدعو إليه داعي الضلال عند أن تزل الأقدام. فزوال أو زل القدم يكون عند ضلال الفهم. إذا ضلت الأفهام زلت الأقدام. وكم في الأقوام وسائل الأنام على مر العصور وكر الأيام من دروس وعظات وعبر تاريخية أفرادا وجماعات تضل أفهامهم فتزل أقدامهم، فحينئذ يكونون من المحرومين ومن المنتكسين بعد أن رأوا الخير وعرفوه وأدركوه ونظروا إليه بأبصارهم بقلوبهم، إلا أن الأبصار تعمى والقلوب تصاب بما تصاب به من طبع عليها وران يستحكم فيها، وأن الأسماع تصم عند داعي الحق فيصير العبد أصم بعد أن كان سميعا، وأبكم بعد أن كان ناطقا، وأعمى بعد أن كان مبصرا، وبقعدا كسيحا بعد أن كان يمشي ويهرول ويجري فسيحا في الأرض مستريحا. نعم أيها الإخوة، ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة أن أول ما اختلف بنو إسرائيل أن حكامهم ولاة أمرهم أرادوا بعد أن شق عليهم العمل بموجب ما في الكتاب المنزل، فأرادوا أن يستنوا للناس سنة وأن يوجدوا للناس دستورا بعيدا عما أنزل إليهم وعليهم، فلما رغبوا في ذلك وأرادوا ذلك إذا بهم يتساءلون من الذي يمكن أن يعارض في هذا ومن الذي يمكن ألا يتقبل منا هذا، فقيل العالم فلان. هناك عالم من علماء الكتاب يحمل علما، فإنكم إن وجدتموه ثم استجاب لكم لما فيما تريدون فحينها إن الناس جميعا سيقبلون منكم ما تريدونه وتقصدونه. فأتي بذلك العالم فتهيب وضعف وخاف أن يقتل، لأنه بين أمرين: إما أن يقول كلمة حق فيدفع ثمن تلك الكلمة، وإما أن يضعف فسيدفع ثمنا أيضا. فماذا يفعل؟ لما شعر وأدرك كتب عقيدته في كتاب ثم أخفاه تحت قميصه في قرن، فلما أتى إليهم فقالوا: ماذا تقول؟ أتؤمن بهذا؟ فقال: وكيف لا أؤمن بهذا؟ وكيف لا أؤمن بهذا؟ فقالوا: إذن يطلق سراحه. وطار الخبر في مسمع الناس أن العالم قد استجاب وآمن بما دعي إليه لا بما في الكتاب، فتوجه الناس إلى ذلك الدستور بعيدا عن كتابهم المنزل. تأتي المنية إلى ذلك العالم، فلما جردوه من ثيابه وجدوا كتابه في قرن على صدره، فتحوا الكتاب فقرأوا فيه العقيدة الصحيحة، فحينها اختلفوا، فمن قائل إنه عنا ما في هذا الكتاب، إذن فعقيدتنا والحق ليس في الدساتير، الحق في هذا الكتاب الذي عليه هذا العالم وأريد على ذلك الضلال. ومنهم من قال لا، بل إنه أقر بما دعي إليه ولم يرد هذا، فافترقوا فرقا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكان أقربهم إلى الحق صاحب القرن، فكان أقربهم إلى الحق من كان على ما كان عليه صاحب ذلك القرن، أي ذلك الكتاب. هنا أيها الإخوة، ضلت الأفهام واختلفت الأفهام فزلت الأقدام، فصارت أمة مفترقة إلى فرق عديدة ليس فيها على الحق إلا فرقة واحدة، وهي أقلها عددا، الذين فهموا فهما صحيحا عند أن كانت قلوبهم مهيئة للفهم الصحيح، وعند أن لم تكن تلك القلوب مصابة بداء الهوى وعماية الجهل. هدوا لأرشد أمرهم، فاستمسكوا واعتصموا بتلك العقيدة التي دونت من ذلك العالم، لكنه بتلك التورية التي استخدمها في مقام لا ينبغي له أن يوري فيه، أضل وظلت أقوام بسبب تلك التورية، ولم ينجو إلا نفر قليل لزموا الحق وثبتوا عليه، بينما الأمة تائهة ظلت أفهامها وزلت أقدامها. وهكذا أيها الإخوة، عند محطات تباين الأفهام تتحول الأفهام الاختلافية في وجهات النظر وفي كذلك الآراء، وفيما يكون تتحول من اختلاف فهم إلى اختلاف تضاد، فيبنى على سفوح الاختلاف الولاء والبراء، يوالى ويعادى من أجل ذلك الفهم والتأويل أو التأصيل الفاسد، فحينها يفترق الناس أفرادا ويفترق الناس جماعات. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد الحرص على إغلاق منافذ الاختلاف التي تؤدي إلى فرقة وتؤدي إلى شتات وإلى ضعف، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. ما هذا الاختلاف؟ إنه اختلاف وجهات النظر، اختلاف الأفهام عند مستجدات الأحوال وعند حلول النوازل المستجدة على سفوح الأمة. تتباين آراء أبناء الأمة وتختلف أفهامهم وتتباعد نظراتهم، فحينها تتسع رقعة الاختلاف. فإذا كان كذلك، فبما نعتصم من مظلات الأفهام ومزلات الأقدام؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. لو لم تجدوا وسيلة وحيلة إلى الاعتصام والسلامة والنجاة من تلك الاختلافات ومن تلك الأفهام المتباينة لو لم تجدوا إلا أن تعضوا بأنيابكم على سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة هي بوابة القرآن الكريم. عبر السنة يفهم كتاب الله، يفهم مجمله من مبينه، ويفهم كذلك مفصله من مبينه، ومطلقه من عمومه، ومطلقه من مقيده، وخاصه من عمومه. يفهم القرآن عبر السنة النبوية نزولا، يفهم القرآن مقاصدا، يفهم القرآن مرادا لله عز وجل عبر بوابة التبيين النبوية. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، الذين لهم قصر السبق في العلم والفهم والمعرفة. إذا اختلفتم واختلفت آراؤكم وفيكم هؤلاء الخلفاء فارجعوا إليهم واعتصموا بأفهامهم، لأن أفهامهم لدين الله ولشرع الله أزكى وأتقى وأجل من أفهامكم، لأسباب عديدة، ومنها سابقتهم، ومنها فقههم، ومنها تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. إن يطيعوا أبا بكر وعمر يفلحوا، إن يطيعوهم سيفلحون. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. تبحث عن البركة الدعوية والبركة العملية والتعبدية، تبحث عنها تجدها غالبا عند الأكابر، ذوي الأسنان، ذوي العلم، ذوي الفهم، ذوي السابقة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لأصحابه خصوصا وأمته عموما منازل ومراتب بعضهم بعضا، فبين مرتبة الصديق ومرتبة الفاروق ومرتبة عثمان ومرتبة علي ومرتبة السابقين الأولين، والحديث عن هذا يطول. ومن ذلك لما جرى بين أخوين من الصحب الكرام ابن الوليد وابن عوف، إذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب ويقول: أأنتم تاركي لي أصحابي؟ فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. خالد رضي الله عنه ممن أسلم قبل الفتح، فهو داخل في جملة المفضلين على من أسلموا بعد الفتح، ومع ذلك: أأنتم تاركوا لي أصحابي؟ حين يقولها خالد لابن عوف: أتستطيلون علينا بأيام سبقتمونا فيها؟ أأنتم تاركوا لي أصحابي؟ والله الخطاب لمن أسلم قبل الفتح وليس من السابقين الأولين. والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ بتلك النفقة مد أحدهم ولا نصيفة. فالنصيف الكفة الواحدة من الجهود الدعوية لذوي السابقة، هذا الكف إنه أجل وأفضل وأكمل وأعلى وأكثر ممن ينفق كأحد. فهناك قرينة السبق مع قرينة الصدق، فمن سبق وصدق فإنه لا يكاد يلحق، لا يكاد يلحق، فضلا عن أن يسبق. ومن هنا أيها الإخوة، لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الاعتصام بالسنة وإلى الاعتصام بفهم الخلفاء الراشدين، ترى وقد ظهرت الاختلافات الأفهام في أوساط الأمة، ولك أن تعجب عند أن ترى الجاهل وقد سبح في بحر الاختلاف من غير آلات سباحة فيظن نفسه سباحا ويظن نفسه ربان سفينة ولا يدري أنه في عداد المغرورين المخدوعين الهالكين إن لم يرحمهم رب العالمين. مضت الأمة في القيام بهذا الدين إلى زمان الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم كانت الثورة والإثارة والخروج الذي أدى إلى قتل عثمان وهو من العشرة المبشرين بالجنة، مناقبه، فضائله، مكانته، سابقته، إنفاقه، كل ذلك لم يعتبره أولئك الجهلة شيئا، هدموه تحت ركام أفهامهم الجاهلة القاصرة. عثمان يقول لهم: هل هناك من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتريتها من حر مالي وسبلتها للمسلمين ووضعت دلوي في دلاء المسلمين، وها أنا الآن أمنع من أن أشرب من هذا البئر بينما يشربه المسلم ويشربه الذمي، ويمنع من الشرب منه من اشتراه وسبله لخدمة المسلمين وكانت له الجنة بذلك؟ نعم، هناك من سمع. هل هناك من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يشتري أرض بني فلان فيضعها في المسجد وله مثلها في الجنة، فاشتريتها ووضعتها في المسجد توسعة؟ هل هناك من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته؟ هذه مناقبي، وهناك غيرها الكثير والكثير، ولكن لم يروا ولم يسمعوا ولم يفهموا. في البخاري أنه أتى رجل من مصر فمر على حلقة عند البيت الحرام فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: ومن الشيخ فيهم؟ قالوا: ابن عمر. فتقدم الرجل فقال: يا ابن عمر، إني سائلك فأجبني، إني سائلك فحدثني، هل فر عثمان يوم أحد؟ قال ابن عمر: نعم. قال الرجل: الله أكبر، يا ابن عمر، هل تخلف عثمان عن بدر؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. قال: يا ابن عمر، هل تخلف عثمان عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. أي فرح، فرح أنه وجد مثالب يراها مثالب وهي مناقب في عثمان التي تخدم فكره ورأيه وهواه وجهله. الله أكبر، أي وجدت بغيتي. وهذا الصحابي يقر بما ننتقد فيه عثمان، يقر بمطاعننا في عثمان، لكن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا هذا انتظر، لا تذهب، انتظر. أما قولك هل فر عثمان يوم أحد فقلت: نعم. فإني أقول لك أني أشهد أن الله قد عفى عن عثمان وغفر له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فماذا بعدها؟ ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. الله عفى عن عثمان وأنت لا تقبل عفو الله عن عثمان؟ هذا في كتاب الله أن الله عفى عن عثمان وعفى عمن شارك عثمان في ذلك الأمر، عفى عنهم جميعا، وأنت ترد كتاب الله وتبتعد عن فهم كتاب الله فتنأى بعيدا لتحظى بالهوى لتجد ما تطعن به في عثمان
ولو رجعت إلى كتاب الله وإلى علماء الأمة لعلمت أن الله عز وجل قد عفى عن عثمان وعن غير عثمان، وأنت الآن لست راض بعفو الله عن عثمان، أنت مشاقق لكتاب الله، أنت ترد كتاب الله بهواك وجهلك. وأما قولك وسؤالك هل تخلف عثمان عن بدر، فقلت نعم، فإني أقول لك لقد تخلف عثمان عن بدر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرضها وبقي عندها، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عثمان سهمه ونصيبه من الغنيمة، فقال لعثمان أجر من شهد بدرا وله سهم من شهد بدرا، فكيف تطعن في عثمان وعثمان قد جعل له، أو قد جعل عثمان في حكم من شهد بدرا؟ وهذا أبلغ في التزكية والثناء والمدح لعثمان، أنه جعل في حكم من شهد بدرا ولم يشهد، خصيصة لعثمان، لأنها تزكية خاصة بعثمان، وأن تطعن فيه. وأما سؤالك عن غيابه عن بيعة الرضوان، فإني أقول لك لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد رجلا أعز بطنا في قريش من عثمان لأرسله، ولكنه أرسل عثمان، ولم تكن البيعة إلا من أجل عثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن عثمان قد قتل بمكة، ومن أجل عثمان كانت البيعة، فبايع الصحابة الكرام، ثم قال وضع يمينه على شماله: وهذه لعثمان، هذه البيعة لعثمان، وهذه التزكية لم يحظ بها أحد، هذه مناقب ومكارم لعثمان، وذلكم الجاهل وأمثاله يجعلون المناقب مثالب ويجعلون المكارم معايب، وإنها لإحدى المصايب، وإنها لإحدى المصايب أن تتحول المناقب إلى مثالب، وأن تتحول المكارم إلى معايب، وأن يتحول الرفيع إلى أن يكون وضيعا وليس بوضيع إلا في أنظار الجاهلين الذين ساءت أفهامهم. ثم قال ابن عمر: أما الآن فاذهب بها، أي اجعل جوابي عن شبهك وعن سوء فهمك، اجعل صحة الفهم واجعل حجة العلم مع سقمك وجهلك ومرضك ودائك وهواك، واذهب حدث الناس بما حدثتك، حدث الناس، لا تذهب تحدثهم بتلك الفقرات التي بنيتها على جهل وهوى، حدثهم بفقرات علمية مبنية على علم وتقوى، وهكذا تعظم المصيبة وتحل البلوى عند أن يستحكم في قلوب الناس الهوى وعلى سفوح الجهل. ماذا ترى؟ هل ترى هدى؟ ترى ردى. هل ترى هدى؟ لن ترى هدى، سترى ردى إذا استحكم الجهل واقترن بالهوى، فلن ترى هداية إلا أن يشاء المولى، لأن الضلال قد أصاب أولئك الأقوام في أفهامهم، فحينها تزل أقدامهم. وانظروا إلى زل الأقدام عند أن تزل أو تضل الأفهام. أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ائذن لي أن أذهب إلى هؤلاء القوم وقد خرج عن علي جماعة كبيرة وجيشوا حتى بلغت أعدادهم بالآلاف، فوق 6000 رجل، جمعهم جامع الجهل ونسق لهم داعي الهوى. فذهب ابن عباس رضي الله عنهما
واستصحب معه الحجة الرسالية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقول وبالفعل، لأنه يعلم أين مكمن الداء في أولئك الأقوام. لبس أفخر حلة ثم أتاهم، فلما نظروا إليه في تلك الحلة أنكروا عليه، لأنه قد تركب الجهل مركب في أذهانهم على أن الاستقامة وعلى أن العلم ولوازم العلم والتدين أن العبد يزهد عن طيبات الحياة الدنيوية، فهذه الحلة في أنظارهم لا تليق أن يلبسها هذا العالم أو هذا الصحابي. المفترض في أنظارهم أن يلبس حلة مقطعة وثيابا بالية، لكن أن يلبس ثوبا جميلا أو جديدا فهذا لا يليق في أنظارهم، هكذا أفهامهم. وابن عباس يدرك ما في أذهانهم من فهم خاطئ، ولذلك تجمل في أحسن حلة فقال: ما لكم تنظرون إلي، أي تنكرون علي هذه الحلة؟ والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس حلة أفخر منها، وهو القدوة والأسوة. أنتم لجهلكم تنكرون ما هو حق بدافع الجهل، وتردون السنن بدافع الهوى ودواعي الفتن. أنتم في هوى، أنتم في فتنة، تردون السنة التي علمناها نحن تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم جهلتموها، فلم تشهدوا سراياه ولا مغازيه، ولم تحضروا مجالسه ولا خطبه ولا وعظه ولا تعليمه ولا إرشاده، لم تجالسوه ولم تعاشروه ولم تروه، فكيف تنكرون على من جالسوه وعاشروه وأخذوا العلم عنه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تنكرون؟ بأي حق وبأي موجب؟ بموجب الجهل. ثم قال لهم: لقد جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ووالله ما فيكم منهم أحد، والله ما فيكم صحابي، أي والله ما فيكم عالم، ما فيكم عالم. العلماء في جانب وأنتم في جانب آخر، أما هذا داع لكم إلى أن تراجعوا أمركم وإلى أن تقولوا: نحن شباب وجيل تابع، وهؤلاء الصحابة وكبار وذو سابقة، هؤلاء من شهدوا بدرا، هؤلاء من شهدوا أحدا، هؤلاء من شهدوا الخندق وحنين، هؤلاء من شهدوا المشاهد، ونحن منا من كان في صلب أبيه، ومنا من كان في رحم أمه، ومنا من كان طفلا يلعب بالتراب، ومنا من كان بعيدا عن السنة والكتاب، ثم الآن أتينا فهدينا إلى هذا الطريق، لكننا أسأنا الفهم، حكمنا أفهاما القاصرة، حكمنا عقولنا في كتاب الله جل وعلا، فتلوناه وما فهمناه، وتلوناه وما انتفعنا بتلاوته، ولا فهمنا السنة، ووالله ما فيكم منهم أحد. ثم قال: ماذا تنقمون من علي رضي الله عنه؟ فقال بعضهم لبعض: لا تكلموه، لأنه قرشي، والله يقول في قريش: بل هم قوم خصمون. تأمل كيف نزلوا آية نزلت في الكفار والمشركين وينزلونها على الصحب الكرام، وهذا من ضلال الأفهام، أن تنزل النصوص وأن تنزل الأحكام في غير منازلها ومواضعها، أن تنزل آيات الكفر على أهل الإيمان، وأن تنزل آيات النفاق على أهل الإيمان، وأن تنزل أحكام في غير منازلها، هذا ضلال في الفهم داع إلى مزلة القدم. ولذلك
أقدامهم ابتعدت عن صروح الدعوة، وابتعدت عن سفوح الصحب الكرام وخدمة هذا الدين، فذهبوا وعسكروا في صحراء وجعلوها دار إيمان، ومن لم يهاجر إليهم فليس بمؤمن. فلا الإسلام نصروا ولا لأعداء الإسلام كسروا. ثم تراد الخبر، فبعضهم ريب في السماع، ثم قالوا سنسألك عن ثلاث، فإن أجبتنا عنها كفينا ما سواها. قال الله، أي أستحلفكم بالله، إن أتيتكم بالجواب من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكنتم راجعين؟ قالوا نسمع. فقال قولوا قولكم. فقالوا ننقم على علي أنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله. أي هذا مأخذنا وهذه حجتنا. المأخذ أن عليا حكم الرجال في دين الله، والحجة عندنا التي بموجبها كفرنا عليا وفارقنا عليا وكفرنا غيره من الصحب الكرام وفارقناهم واعتزلناهم وهدمنا جهودهم وحكمنا على عقيدتهم بالتكفير وعلى جهودهم بأنها صارت هباء منثورا. الحجة عندنا أن الله يقول إن الحكم إلا لله، وهم ما حكموا بحكم الله عز وجل، بل حكموا الرجال، إذن كفروا، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هاتوا الثانية. قالوا أما الثانية فإن عليا قاتل فاستحل الدماء ولم يسبي النساء ويستحل الأموال، فكيف حل له قتالهم ولم تحل له نساؤهم؟ كيف؟ هذا قصور في الفهم، قصور في العلم. لا يفرقون بين الكافر الأصلي وبين المرتد، ولا يفرقون بين قتال الكافر وقتال الباغي، لا يفرقون. النصوص عندهم تنزل على الجميع، فلذلك يقولون كيف حل قتالهم ولم تحل نساؤهم وأموالهم؟ إذن هذا داع لنا إلى أن نفارق وإلى أن نبتعد. قال ابن عباس هاتوا الثالثة. قالوا أما الثالثة فهي أن عليا، وهم حينها لا يترضون عنه رضي الله عنه، ذهبت عن الذهن، أي نعم، محى نفسه عن أمير المؤمنين عند الصلح والتحكيم، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، وهذا لازم، هذا لازم استلزموه. والقاعدة معروفة العلمية أن لازم القول والفعل ليس بلازم حتى يلتزم به الملزوم، فهم يحكمون باللوازم وبموجب اللوازم يطلقون الأحكام. على أي أسس علمية أنك تحكم باللازم؟ لازم القول ليس بلازم حتى يلتزم، وثانيا لازمهم لازم باطل لأنه قياس مع وجود الفارق، فهم لا يرون إلا شعبة إيمان كاملة أو كفر كاملة، لا يعرفون أن الإيمان 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لا يعرفون ذلك، ولذلك إما كفر وإما إيمان. فلما قالوا قولهم قال ابن عباس هل فرغتم؟ قالوا نعم. قال أما الآن فأجيبكم، أما قولكم بأن عليا رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، فإني أقول لكم أيهما أولى بتحكيم الرجال في دين الله، أن يحكم الرجال في بضع امرأة وفي دم أرنب، أم أن يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ فالله يقول فحكما من أهله وحكما من أهلها، إذا اختلف الزوجان وتباينا وتناشزا هناك دعوة قرآنية إلى تحكيم الرجال، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة يحكمان بينهما. فالله يحكم الرجال في بضع امرأة، فكيف لا يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟
والله يقول يحكم به ذو عدل منكم في حق من يصطاد من صيد الحرم من يصطاد أرنبا وما دون الأرنب. القرآن الكريم يدعو إلى تحكيم ذوي عدل من أهل الإيمان في قضية أرنب أريق دمه في البيت الحرام أو في حرم مكة ومن محرم. أيهما أولى يا قوم، أن يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين أم يحكم الرجال في دم أرنب ووضع امرأة؟ هل خرجت من هذه؟ قالوا خرجت، أي أتيتنا بحجة من كتاب الله ودفعت أفهامنا الخاطئة وبينت ضلال أفهامنا بالحجج الساطعة وبالاستنباط العلمي وبالمعرفة القرآنية وبالمعرفة العلمية. أنت يا ابن عباس خرجت. قال وأما الثانية فقولكم بأنه استحل دماءهم فقاتلهم ولم يستحل نساءهم فإني أسألكم سؤال. هو يفهم ما يعنون، هم يعنون ما جرى بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. فإني أقول لكم أترضون من منكم يرضى بأن تكون عائشة من سباياه يستحل منها ما يستحل من غيرها؟ فإن قلتم نرضى بذلك كفرتم، وإن قلتم بأنها ليست أما لكم كفرتم. فعائشة أمكم، عائشة أمكم، فإن قلتم ليست أما لنا كفرتم، وإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم. وأزواجه أمهاتهم، أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال أما قولكم بأنه محى نفسه عن أمير المؤمنين وكتب ما صالح عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، فإني أقول لكم لقد محى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظة رسول حين صالح قريشا في صلح الحديبية عند أن قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال امح يا علي واكتب باسمك اللهم، فأبى علي فمحاها الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول لما قاتلناك ولما صددناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب ما صالح عليه محمد ابن عبد الله ولا تقل رسول. فقال يا علي امح كلمة رسول واكتب محمد ابن عبد الله، فأبى علي فقال أروني أي إياها، فمحاها صلى الله عليه وسلم. فلو كان محيه للفظ الرسالة محوا للرسالة، هل كان محو كلمة رسول محوا للرسالة؟ الجواب لا. إذن فكيف تقولون علي محى كلمة أمير المؤمنين؟ إذن فمحو كلمة أمير المؤمنين معناه محو الإيمان بالكلية. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فرجع منهم 2000 وقيل غير ذلك، وظل آخرون على ما هم عليه حتى هلكوا جميعا. أيها الإخوة، هذه الأفهام التي ظل أصحابها ظنوا أنهم قد أوتوا من العلم وقد أوتوا من المعرفة ما لم يؤتى ويعطى ذو السابقة، وهذا يسمى بالمراهقة العلمية والمراهقة الدعوية. وربما تستمر المراهقة العلمية والدعوية مع المرء حتى يشيخ، حتى يبلغ 80 و100 ولا يزال مراهقا في عقليته العلمية، ولا يزال مراهقا طائشا في رؤيته الدعوية. ولذلك تبدأ البدع وتنشأ الضلالات من الاستحسانات البعيدة عن معرفة الأصول الثابتة والقواعد العلمية الراسخة. ولهذا قيل من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وضعاف العقول وضعاف الإيمان وضعاف العلم والمعرفة هم عادة ضحايا سوء الفهم وضلاله. لضعف العقل، لضعف العلم، لضعف المعرفة، لضعف الإيمان، لغلبة الهوى، لغلبة الجهل، يكون هؤلاء من ضحايا ضلال أفهامهم. ولكم أيها الإخوة أن تقفوا عند الإمام الدارمي رحمه الله، وقد أخرج عن عمر بن أبي سلمة الهمداني يقول: كنا نأتي الغداء فنجلس عند باب ابن مسعود، وبينما نحن جالسون ذات يوم إذا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قد أتى، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قال: فقلنا لا. قال: فجلس. فلما خرج ابن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد أمرا ولم أرى إلا خيرا، رأيت شيئا رابني وأنكرته في نفسي مع أنه في الظاهر خير ولم أرى إلا الخير. قال: وما رأيت يا أبا موسى؟ قال: إن يطل عمرك فستراه. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، أتيت المسجد وإذا بالناس حلق، وعلى كل حلقة رجل ومعهم حصى، وذلك الرجل يقول: سبحوا مئة فيسبحون مئة، ويقول: هللوا مئة فيهللون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، بتلك الحصى، حلقات حلقات، ولكل حلقة أستاذ، وهناك يعني مدير عام يشرف على الحلقات ويعطي التوجيهات، وكل حلقة معها حصى، سبحان الله سبحان الله بالحصى 100 مرة. هذا الفعل الآن، الحلقات بالطريقة هذا وبالكيفية هذه، ما هي؟ نحن، أبو موسى يقول في نفسه، نحن تلاميذ، تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا تلاميذ الله. من أين أتوا بالهيئة هذه؟ من أين أتوا بالصفة التعبدية هذه؟ نحن أدركنا أبا بكر، عمر، عثمان، هذه أدركنا الصحابة، خيرة الصحابة، ما أحد فعل هذا الفعل، هذا شيء ما عرفناه، هذا شيء حادث، ولكن ظهره خير، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. ومن الأدب مع الكبار وبين الكبار أن أبا موسى لم يتكلم، انتظار رأي ابن مسعود، فقال: وما منعك أن تنهاهم يا أبا موسى؟ قال: انتظار رأيك يا أبا عبد الرحمن، انتظر رأيك، أنت صاحب الشأن، نحن زملاء أقران، لكن أنت أعلم مني من ناحية، والمقام مقامك من ناحية ثانية، انتظر رأيك. لا أتعجل، لا أتعجل، وهو في عداد فقهاء الصحابة وعلمائهم، وقد رأى ما أنكره، ولكن ما تعجل ولم يتقدم بين يدي الأعلم وبين يدي الأفهم وبين يدي الأحكم، لم يتقدم، وهذا من جليل الأدب وكمال العقل ونبل الرأي وأصالة المعرفة لديه رضي الله عنه. ثم قال ابن مسعود: يا أبا موسى، هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم أتى ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا في الغداء عند صلاة الفجر، بمعنى أن هؤلاء قد بكروا، ما جاء الأذان إلا وهم في المسجد نشيطون، محبون للعبادة، محبون للذكر، لكن في جهل، هناك نقص في المعرفة، هناك نقص في الفهم، هناك بعد عن أهل العلم. كان اللائق بهم أن يستشيروا أبا موسى، أن يستشيروا ابن مسعود، كان اللائق بهم، لكن ما استشاروا، ما رجعوا إليهم، ظنوا أنهم أفهم، وأنهم قد أتوا بما لم يأتي به هؤلاء، وأنهم قد سبقوا الكبار، هكذا في أذهانهم وظنونهم. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه على حلقة من حلقاتهم، فقال: ما هذا؟ ما هذا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه؟ كم مريد الخير لن يصيبه؟ إصابة الخير لا بد أن تكون سالكة مسلكا صحيحا، إن أردت خيرا أسلك الطريق الموصل للخير، إن أردت الخير، وإن أردت الخير وأخطأت السير فإنك لن تحظى بذلك الخير. فكم من باغ للخير أخطأ السير فلم يجد ذلك الخير، كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال لهم رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم، وأنا أضمن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلو، ثيابه لا تزال جديدة لم تبلو، وآنيته لم تكسر، أي لا يزال حديث عهد بنا، لم يتقادم به العهد ولم تمر عليه الأحقاب والقرون، لا زال حديث عهد بالأمة. وهؤلاء أصحابه متوافرون بين أظهركم، عجبا لكم والله، هذا المعنى عجبا لكم، أصحابه متوافرون كثرة عندكم، هنا أصحاب كثر. سلوا أبا موسى، سلوني، ارحلوا فاسألوا الصحبة الكرام، كيف راق لكم أن تفعلوا هذا الفعل ولديكم علماء وفقهاء ما رجعتم إليهم، كيف راق لكم هذا؟ إنها الشطحات الشبابية، وإنه الحماس والمراهقة العلمية والدعوية. ثم قال لهم رضي الله عنه: فوالله ما أراكم إلا مفتتحي، أو قال: فوالله ما أراكم إلا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مفتتحي باب ضلالة. هذا لازم، إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة نبيكم، فجئتم بسنة وجئتم بشرع وجئتم بعبادة ما أتى بها نبيكم، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة على هذه الأمة. وحقا لم يكونوا أهدى أبدا، بل افتتحوا بذلك الاستحسان التعبدي باب ضلالة على الأمة. يقولها ابن مسعود فيهم رضي الله عنه، يقول: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فوالله ما أدري أن يكون أكثركم منهم، أي في ظني أن هؤلاء الذين سيمرقون وسيفارقون السنة ويفارقون فهم الكتاب ويفارقون إجماع الأمة ويفارقون ثوابت الأمة ويخرجون عليها، لا أرى أكثرهم إلا منكم، من ها هنا سينشأ الفساد، ومن ها هنا سينشأ الاختلاف، ومن ها هنا ستضعف شوكة الأمة، ومن ها هنا ستكونون إلبا على هذه الأمة سلما لأعدائها. يقول الراوي: والله لقد رأينا أكثر أهل تلك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان، أي لقد رأينا أولئك الشباب وهم يقاتلون عليا ومن معه. من أين جاء الضلال؟ كيف زلت أقدامهم وفارقوا الأمة؟ لما ظلت أفهامهم زلت أقدامهم. ونحن في زمان حين تظل الأفهام لا يتوقف الأمر على مزلة الأقدام، بل تزل وتظل المؤلفات والأقلام، تظل تسود عشرات الصفحات بمداد الباطل، تملأ الشبكات بالباطل، ربما ثقلت كواهر المكاتب بباطل لا بحق، وربما أصيبت الأمة في شبابها بالشتات، وكان هناك صدا عن سبيل الله بداعي الدعوة إلى الله، بداعي الدعوة إلى الله يصد عن الله. متى؟ إذا زين الشيطان الهوى، وإذا ضل الفهم وزلت القدم، حينها ستزل كل الثوابت إن لم يتدارك الله عز وجل العبد بلطف منه ورحمة. إذن أيها الإخوة، ما دام ونحن بشر وتتركب أجسامنا من عواطف
ومن غرائز ومن سجايا ومن كذلك غدد كما يقال تركيبية، لا بد أن نفهم أننا عرضة لمزلات ومضلات الأفهام، لا بد، نحن عرضة لهذا كله. فموضوعي موضوع تذكير وتحصين، تنوير وتبصير. الموضوع نحن أحق به من غيرنا، ننور الطريق بهذه الحوادث والقصص التاريخية، نبصر أنفسنا وأبناءنا بما كان عليه أسلافنا ممن ثبتت وصحت أفهامهم وثبتت أقدامهم، ممن ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم. من أين وكيف كان لعمران ابن حطان أن ينتكس وأن يتحول من حامل سنة وحديث إلى طاعن في ثوابت الأمة؟ من أين؟ عمران بن حطان كان من علماء الحديث، وقعت نفسه في حب امرأة خارجية مصابة بفيروس كورونا الخارجي، والهوى أراد أن يتزوج بها وهي مصابة في الفكر، فنصح فقال إني أريد أن أعينها على الهداية، أنا سأتزوجها، نعم هي على فكر منحرف وأنا على سنة، سأأخذ بيديها حتى أهديها. تزوجها فأثرت عليه، مع الأيام بدأ ينسلخ عن الفهم الصحيح وعن العلم النبوي الصريح، فأصبح صريعا عند أقدامها وجريح في ميدانها مسلسل بفكرها الخارجي، انتكس وإذا به يستخدم ذكاءه وقريحته الشعرية لا في خدمة الدين والسنة النبوية، ولكن في الإشادة بالباطل وبالأفكار الخارجية، يمدح ابن ملجم قاتل علي فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هنا الضلال، هنا الضلال. كيف ضل؟ كيف زل؟ كيف مرض واعتل؟ كيف أصابه ما أصاب غيره من العلل والأمراض؟ ولهذا أقول نحن عرضة لهذه الفيروسات الفكرية، ونحن أمام، لا أقول أمام، نعم أقول أمام غزو فكري مترامي الأطراف، متحدر إلينا سيله من كل فج، من فجاج الأفكار العصرية بأنواعها. أمام طوفان شديد عبر شبكات النت وعبر الآلات الإلكترونية بأنواعها، ونحن أمام شبه وشهوات عصرية جارفة، إذا لم نتحصن وإذا لم يتحصن أبناؤنا وإذا لم يتحصن شبابنا بالأفهام الصحيحة وبالرجوع إلى المرجعيات العلمية التي هداها الله وثبتها، فإنهم عرضة للوقوع فيما وقع فيه غيرهم. فالبعد، كل البعد عن القنوات وعن المجلات والمنشورات وعما يكون من تلك المكتوبات التي هي ضلال وكذلك مزلات، ولنكتفي بما فيه الصلاح والهداية، فلنكتفي بكتاب الله وتفسيره المعتبر لعلماء الأمة، ولنكتفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحاتها المعتبرة لعلماء الأمة، ثم لنكتفي بلزوم غرز علمائنا الذين وفقهم الله جل وعلا فكانوا منارات هداية للسائلين والسائرين، ومن تجنب منارات الهداية فإنه سيصل إلى مراتع الغواية شاء أم أبى، شاء أم أبى. تحديات عصرية كبيرة جدا، فلماذا ترى هذا يضل وهذا يعتل وهذا يسقم وذاك يمرض؟ وكم يوجد في الشباب من انحرافات، كم يوجد من انتكاسات، كيف انتكس، كيف انحرف، كيف
له أسباب، وحديثي ليس عن هذا كله، ولكن عن مسألة واحدة، وهي متى تزل الأقدام؟ عند ضلال الأفهام، عند ضلال الأفهام. فأنا أترك فهمي وتترك فهمك لفهم سلف الأمة، لفهم سلف الأمة، وأترك رأيي وتترك رأيك لآراء الكبار وذوي السابقة. لا ندعي العصمة لهم، ولكنهم أقرب منا إلى الصواب وأعرف منا بموارد السنة والكتاب، وإن كان هناك من شيء فليكن على مائدة الآداب نقاش من غير عتاب، نقاش ومحاورة من غير عتاب أو شتام أو سباب. أطرق الباب وقل يا شيخ قلت أو حصل منك أو سمعتك أو عندي شيء في ذهني أو أرى، ناقش حاور، ما هناك مانع. صدور علمائنا مفتوحة ومكاتبهم مفتوحة لكل من يحب المعرفة ويرتاد العلم، لا تغلق إلا أمام متعنت أو أمام شذاذ الآراء، فهؤلاء ليس لهم إلا درة عمرية. أختم بها، وهي كما جاء في عند معمر بن راشد رحمه الله أن رجلا عراقيا وقيل نجديا كان سيدا في قومه، وكان كما يبدو ذكيا، فأتى المدينة وعنده إشكالات كثيرة في رأسه، يبحث عن متشابه القرآن، فسمع به عمر، فلما لقيه عرفه، قال عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، أنا عبد الله صبيغ. قال عمر ائتوني، ائتوني بالعراجين، اعطوني عراجين النخل، فأعطوه، فأخذ عمر رضي الله عنه بتلك العراجين وأهوى على رأسه، ضربه حتى أدمه، حتى قال لقد شفيت يا أمير المؤمنين، لقد شفيت، ما بقي في رأسي أي علة، بخير الآن الحمد لله، ولا بقي مرض الآن، بخير، شفيت يا أمير المؤمنين. ثم قال عمر احملوه، احملوه على جمل واذهبوا به إلى قومه، ويكون على الجمل يعني يركب بالمقلوب تعزير له، وليذهب وليخطف في قومه وليقل أراد صبيغ العلم فأخطأ الطريق. صبيغ أراد أن يتعلم لكن أخطأ طريق التعلم، فلقي ما لقي. هذا الدرس وتلك العراجين من عمر نفعت صبيغا، نفعته. لما ظهر هؤلاء الذين ظلت أفهامهم وزلت أقدامهم دعوه وقالوا يا صبيغ إن نريدك أن تكون معنا وأن نرئسك، يعني أنت مؤهل لأن تكون رئيس فينا، معروف سيد أنت. قال لهم لا، لقد انتفعت بنصيحة العبد الصالح عمر، لقد انتفعت، نعم، بنصيحة وعراجين عمر، تلك أعطتني درس الحياة كلها. فلذلك بعض الشباب يحتاج إلى عرجون، يحتاج إلى درة، يحتاج إلى أدبيات، وإن كان ذكيا لكن الذكاء إذا توقد لا بد أن يحافظ عليه، لا أن يترك حتى يحترق صاحبه. كم من ذكي يحترق بشموع ذكائه، وكم من ذكي يحترق في مواقف ذكائه. فليست العبرة بالذكاء، فليست العبرة بالذكاء، العبرة بالذكاء مع الزكاء. ذكاء من غير الزكاء لا ينفع، ذكاء مع زكاء نافع. وكيف نزكي أنفسنا؟ كيف نزكيها؟ تزكية علمية، تزكية تربوية، تعبدية. بهذا أيها الإخوة نكون قد حاولنا إلى أن نأتي على موضوعنا مقربين إياه لأنفسنا ولكم، مؤملين أننا قد وضعنا مادة، لا أقول أجدنا أو أحسننا، ولكن أقول لفتنا نظرا إليها وجعلناها شمعة تضيء في جوانب بيت متكامل ينسج على منوالها من إخواننا من المشايخ من الدعاة ما يحتاجه الأبناء من تربويات ومن فقهيات علهم أن يعصموا بإذن الله عز وجل، وأن يسلموا ويسلموا أنفسهم وغيرهم من المزلات والمضلات. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله وامتنانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت المستعان، والحمد لله رب العالمين.